الأمريكي يستهدف اليمن بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء. إلى التفاصيل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم نحو 20 غارة جوية استهدفت مواقع عدة في سوريا بما في ذلك العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى محافظات حماة وإدلب واللاذقية ودرعا. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت معسكرات ومواقع ومستودعات عسكرية في السلسلة الجبلية المحيطة بمناطق حرستا وبرزة والتل، ما أدى لاستشهاد مدنيين ووقوع جرحى. وفي حماة استهدفت الغارات مستودع للدفاع الجوي ضمن معسكر قديم للجيش السوري في محيط بلدة شطحة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. كما استهدفت منطقة الشعر بريف اللاذقية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 2. استشهد نحو 20 فلسطينيا بينهم 3 أطفال فجر اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 50 فلسطينيا جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الساعات 24 الماضية. من ناحية أخرى، تواصل قوات الاحتلال تدمير مناطق واسعة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا ومزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية. وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق رسالة إلى جيش الاحتلال عقب تهديدات بتوسيع الحرب في قطاع غزة. وقال الرشق إن كل محاولة لتوسيع العملية العسكرية ستغرقكم أكثر وسيكون أبطال المقاومة لكم بالمرصاد. وأكد أن توسيع العدوان يعني توسيع أهداف المقاومة وضرباتها، والإفراج عن الأسرى لن يكون إلا بصفقة تؤدي لوقف دائم للحرب وانسحاب شامل. حول ردود فعل داخل الاحتلال عقب الإعلان عن خطة لتوسيع العمليات في غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس صرفندي من رام الله.
بالنسبة للوضع في قطاع غزة، ومع إعلان الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بدأت على ما يبدو الخلافات في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول الخلاف ما بين بنيامين نتنياهو وبين قيادة الجيش الإسرائيلي، التي على ما يبدو ترى بأن توسيع العملية يجب أن يكون ليس من بالطريقة التي يريدها بنيامين نتنياهو، وهي عمليا إخلاء الفلسطينيين من منطقة المواصي في خان يونس باتجاه منطقة الرافح تحديدا جنوب مدينة أو جنوب قطاع غزة، وإنما من خلال السيطرة على المساعدات ومن خلال محاولة عدم الخوض في معارك طويلة الأمد. ضروري هنا أن أذكر بأنه عدد كبير من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا أنهم إذا ما استدعوا إلى الخدمة فإنهم لن يلبوا هذه الخدمة، وقالوا بأن الجيش الإسرائيلي منهك وأنه غير قادر على استمرار المعارك، فيما يحاول بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمصالحه الشخصية. طبعا عدد من ضباط الاحتلال أيضا اتهموا بنيامين نتنياهو وقيادة جيشه أنهم لا يقدرون حجم الصعوبة التي يعانيها الجيش في داخل قطاع غزة، وأنه لا يعنيهم سوى البقاء على الكرسي وعدم مغادرة منظومة الحكم.
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، جرى خلاله تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية. وأطلع أراغشي غوتريش على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا والجهود العمانية الجارية للتحضير للجولة القادمة من هذه المحادثات. بدوره أعرب غوتيريش عن تقديره للمقاربة الدبلوماسية التي تنتهجها طهران، مشددا على أهمية استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا حتى التوصل إلى نتيجة، كما جدد تعازيه وتعاطفه مع إيران في أعقاب حادث حريق بندر عباس. قالت وسائل أعلام يمنية إن الطيران الحربي الأمريكي استهدف البلاد فجر اليوم بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء، وشن الطيران الأمريكي 8 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن، كما شن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، إضافة إلى غارة على مديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء. إلى ذلك، أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء فجر اليوم عن قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 2 أسبوع. أكدت منظمة العفو الدولية أن 2 شهر من الحصار القاسي واللا إنساني على قطاع غزة دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في بيان لها إن حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة هو جريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين كسلاح، كما يشكل عقابا جماعيا غير قانونيا بحق سكان القطاع. وأضافت أن الاحتلال يفرض ظروفا معيشية صعبة على فلسطيني غزة لتدميرهم جسديا، وأفعاله تمثل إبادة جماعية مطالبة بإنهاء الحصار بشكل فوري، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. طالب آلاف المغاربة برفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني من إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 19 شهرا. جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة أقيمت بعدة مدن مغربية استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. وحملت احتجاجات هذا الأسبوع شعار ارفع الحصار وافتحوا المعابر ولا لتجويع سكان غزة، وندد المحتجون بالدعم الأمريكي المباشر للكيان الصهيوني، كما هتفوا بشعارات تضامنية مع الفلسطينيين ورفعوا لافتات مساندة لغزة منددين بمخططات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. عدوان إسرائيلي واسع يستهدف عددا من المواقع في سوريا ويطال مستودعات ومراكز عسكرية. الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة ويقوم بعمليات تدمير واسعة في رفح. الطيران الحربي الأمريكي يستهدف اليمن بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 يأتيكم برنامج العطار والآفاق المعرفية. عند 9:24 أحجاية ويهل. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:38. في الساعة 9:44 عشرة الكرامة. في التاسعة العاشرة تماما وفي 10 دقائق تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار عند 10:12 يبدأ معكم على الهواء مباشرة دنيا الشباب. قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى عند 11 تماما. إعادة للقاء المسائي المباشر، حدث وحوار في 11:14. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 11:55 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:00. شرح الآيات، برنامج يأتيكم في 12:12. أسلمت لله في 12:30. بعد هذا البرنامج وفي 12:42 الكتاب الصوتي. نشر موجز للأنباء في تمام 1 وفي 5 دقائق. عند 1:07 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية وفي أمان الله. العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأكارم أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى نفوسكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال رحلة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر فريد الدين العطار،
حيث سنواصل استعراضنا للمضامين العرفانية التي صاغها العطار في قالب الرباعيات التي وردت في كتاب مختار نامه. كونوا معنا ورافقونا أيها الأفاضل. أعزائنا الأفاضل، يشتمل كتاب مختار نامه للشاعر الشيخ فريد الدين العطار على 50 بابا استنادا إلى أغراضه الشعرية وترتيب مثنوياته، وتدور رباعياته حول توحيد الباري تعالى ومدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان فضائل أصحابه وغير ذلك، وقد ألزم نفسه بنظم الرباعيات بتلك الأغراض.
ومع ذلك فإن البعض من هذه الرباعيات متميزة إلى درجة بحيث لا يمكننا أن نغض الطرف عن مقدرته الشعرية وقدرته على خلق المضمون وصورته الجذابة. وعلى سبيل المثال نرى العطار في الرباعي التالي يتطرق إلى القصة ويشرح مكاشفته بعد إشارة قصيرة.
این بی خودی که من در آن افتادم، شرحش بدهم که از چه سان افتادم. خورشید بتافت، سایه دیدم خود را، برخاستم و در آن میان افتادم.
هذا الفقدان للوعي الذي وقعت فيه سأشرحه وأبين كيف وقعت فيه. أشرقت الشمس فرأيت نفسي ظلا، فنهضت ووقعت في أثناء ذلك. قسمت الرباعيات في كتاب مختار نامة في مواضيع مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن رباعياته الغزلية هي من نوع عجيب وبديع كما نرى في الرباعي التالي:
در عشق تو رسوای جهان آمده ایم ونگشت نمای این و آن آمده ایم کردیم هزار منزل از پس همه روز تا ما ز دل خیش به جان آمده ایم.
افتضح امرنا امام العالم في عشقك وغدونا ممن يشار إليهم بالبنان، وسبق أن بنينا آلاف المنازل على مدى الأيام حتى ضقنا ذرعا بقلوبنا.
أعزائنا الأفاضل، تستحق رباعيات العطار الاهتمام من حيث الموضوع ومن حيث الجدة في الأداء أيضا، وبالطبع فإنه كان يتمتع بذوق عرفاني ومعظم رباعياته عرفانية، وكان لها تأثير كبير للغاية في الشعراء من بعده، وقد نظم البعض رباعيات على غرار رباعياته، بل إن رباعياته سجلت في مجموعاتهم، ولكن رباعيات العطار التي نحى فيها نحو رباعيات الخيام تستحق الأهمية هي أيضاً، وقد انضم أكثر من 30 رباعياً للعطار إلى قافلة رباعيات الخيام على مر الزمن، أي إن عدداً من الرباعيات المعروفة المنسوبة إلى الخيام هي من نظم العطار.
وتدور رباعيات العطار الخيامية حول موضوع زوال الدنيا واغتنام الفرص وزوال مظاهر الجمال والحيرة أمام أسرار الوجود. ومن بين الفروع الرئيسة لهذه الرباعيات الخيامية ديوان ساقي نامة، الذي بلغ الذروة من العمق والجمال في مختار نامة. وقد وردت في بعض من رباعيات العطار مضامين مثل الفراشة والشمعة، وهي تتميز بالإبداع والصياغة الخاصة. وتبدأ هذه الرباعيات بعبارات مثل قالت الفراشة للشمعة أو جاءت الشمعة وقالت. فلنستمع الآن إلى الرباعي الجميل التالي الذي وردت فيه تلك المضامين. وقد وردت في بعض من رباعيات العطار مضامين مثل الفراشة والشمعة، وهي تتميز بالإبداع والصياغة الخاصة. وتبدأ هذه الرباعيات بعبارات مثل قالت الفراشة للشمعة أو جاءت الشمعة وقالت. فلنستمع الآن إلى الرباعي الجميل التالي الذي وردت فيه تلك المضامين:
بس شب که چو شمع با سحر باید برد، در هر نفسی سوز دگر باید برد، عمری که بدو چو شمع امیدی نیست، هم بر سر پای می به سر باید برد.
الكثير من الليالي يجب أن نعيشها حتى الصباح كالشمعة، وعلينا أن نواجه في كل لحظة ألما ولوعة جديدة. إن العمر الذي لا أمل فيه كالشمعة، علينا أن نقضيه باللهو والتشاغل عنها.
أيها الأفاضل، ابتكر العطار أسلوبا تعبيريا خاصا في الغزل، حيث ترك تأثيرا كبيرا في المسيرة التكاملية لهذا النوع من الشعر، وتمتع بأهمية من نوع خاص في الشعر الفارسي من حيث تنوع الموضوعات، وهو ما سنتطرق إليه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم يتجدد عبر آفاق عرفانية أخرى من آفاق الشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخرج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. ألف لعنة ولعنة على اللي زرع بذرة الطائفية الخبيثة بالعراق. سامحوني يا بعد بيتي أبدي برنامجي وياكم باللعن، بس يا جماعة الخير دي أشوف الطائفية والذيولية واصلة بعض السياسيين بالعراق إلى حد اللي خالف عقله ويستحمر حشى السامع حتى روحه، ها غير ناسه والآخرين. وإحنا لو نرجع للجذور ونتأمل أصل الدوافع والمحفزات الواقعية، راح نشوف هذا السياسي الطائفي المقرود حتى مو طائفي، يعني ما جاي كلامه من حب طائفته، لا، عاميت الدنيا وحب الكرسي والسلطان وهوس الفرعنة المعشعشة بمخ العوج، مثل هذا رئيس المرحلة الانتقالية بسوريا أبو محمد الجولاني سابقا وأحمد الشرع حاليا. شيطان الطائفية عاميه عمى بحيث الجيش الإسرائيلي عالس أرضه وعرضه والشعب علس، وواصل أبواب عاصمته وهو بالش بالعلويين قتل وذبح وإبادة جماعية، وبدل أن يواجه الصهاينة يغازلهم ويدزلهم رسائل غرام ويتفاهم ويا المبعوثة الأمريكية إلى بحيث من تخلص مباحثاتها وياه تعلن عن تفهم الشرع لمخاوف ما بين قوسين إسرائيل. وعدنا بالعراق سياسيين على هالمنهاج، طائفيتهم عاميتهم وثاولتهم ثول بحيث من تسمع حشيهم تشك بسلامة عقلهم، وإلا بشرفك هو هذا هم تقدر تسميه عاقل من يوم من الأيام يطلع يقول حش السامع قندرة الرئيس الأسد تسوى راس كل معارضيه، وهسه يطلع يقول
سنة بعد التغيير في سوريا يشعرون في أعماقهم صار عندهم ظهر عقائدي، صار عندهم ظهر ربما يفزع لهم، ربما يأويهم إذا ضامهم الضيم.
هذا هو شيطان الطائفية، ما يقدر، مو بيده البي ما يخليه. الجولاني نفسه من يسألوه عن جرائمه بالعراق يعترف ضمنيا بجرائمه ويقول كنت شاب وغير ناضج واقتضاءات المرحلة. وهذا الطائفي يقول
فالرئيس الشرع الشاب ابن العشرين جاء إلى العراق وكله غيرة وطنية وشيمة،
قتل ناسه وذبح أبناء محافظاته وطائفته، ويقول
الشرع جاء يقاتل دفاعا عن بلدي ضد الاحتلال، لم يتورط بأي عمل في العراق.
هسا يمكن واحد يجي ويقول عمي هسا انت شنو بالش بمشعان الجبوري؟ الحكومة العراقية اليوم رضخت للواقع والتقى السوداني بأحمد الشرع ودعاه للقمة العربية اللي راح تنعقد ببغداد وانتهى الموضوع وعفى الله عما سلف. أقول لك لا، الحكومة العراقية ما تعاملت ويا الجولاني من منطلق طائفي ولا بررت لجرائمه ولا مجدت بماضيه، الحكومة ورئيسها تعاملوا ويا من منطلق الواقعية السياسية ومن تفاهات القدر والزمن الرديء اللي تتحكم به الماسونية والصهيونية أنه الجولاني حاليا رئيس دولة ومرحلة انتقالية فدعت للقمة، وهي أكيد ما راح تخل بأصل استقلال القوى في الدولة العراقية لو رادت القوة القضائية بالعراق أن تشتغل شغلها وتنفذ الحكم القضائي الصادر بحق الجولاني لو دخل العراق. ولهذا المتوقع أنه الجولاني ما راح يجي للعراق، لكن كلامنا الآن عن هذا اللي هو مو بموقع رئيس حكومة ولا حتى وزير، شلون يقنع نفسه كسياسي عراقي من يتكلم بهذا المستوى من التناقض؟ هذا مو بس ده يحتقر الناس
والمستمع لا، بل دي يحتقر نفسه ودي يستحمل روحه. أكيد من يرجع لوجدانه ويباوع للمراية راح يشوف إذا نات الطوال. لو هذا الخنجر بخاصة العراق اللي يعرف كل الزين أنه طائفته وكتلتها السياسية إلها أكثر من نص البرلمان ورئاسة البرلمان ونص الحكومة ونص المناصب الصغيرة والكبيرة بالدولة العراقية، وتاليها يطلع يقول
مع العلم أنه لازم الحكم يصير عندنا أكيد إذا ما ينعاد الحكم للسنة والمشورة تترك هذا الحكم البلد راح يفضل هذا الفضل.
هذا الطائفية بي واصلة إلى حد الجنون، لأن بس المجنون يقدر ينكر الشراكة اللي يعيشها العراقيين اليوم بالحكم والعملية السياسية. وهذا قسما بالله ما محروق قلبه لا على طائفته ولا على أهل السنة ولا على كل العراق. هذا يريد الدنيا، يريد الحكم المطلق على الطريقة الصدامية، إمارة ولو على حجارة، يريد يصير أمير، يريد يصير الملك، يريد يصير أنا ربكم الأعلى، حتى لو على بلد لا إلى سيادة ولا إلى كرامة ولا إلى سلطة، واللي يسمونها إسرائيل تلعب بي لعب وماخذ بلده خانشغان وطالع بي طول عرض، وعلى قولة المصري دخلة خرقة خرقة دخلة وصبح وليل وليل صبوح والهم بالجولاني أسوة مشؤومة. وإلا هذا الطائف الأعمى العين والقلب لو بي ذرة من الغيرة على بلده وطائفته وناسه كان شاف الاحتلال التركي للعراق، المساحة اللي تسيطر عليها القوات التركية من الأرض العراقية تعادل مساحة محافظة النجف، بعشيقة اللي يتحدث عنها الإعلام العربي وبالتحديد القطري يتحدث عنها وكأنها جزء من الأراضي التركية. هاليوم الجيش التركي بان بعشيقة أكبر قاعدة عسكرية خارج الحدود التركية. كل هذا ما يشوفوه ولا يهمهم، لا بل ينحنون أمام أردوغان وكأنه خليفة زمانهم، لأن هو الوحيد اللي يضمن لهم دنياهم اللي يتمنوها والإمارة الهزيلة المعدومة الكرامة اللي يحلمون بيها. بس لا والله، ماكو رجعة لا للحكم على الطريقة الصدامية ولا للحكم الطائفي الزرع بذرته الخبيثة الإنجليز بالعراق ما دام الحشد والمرجعية المباركة موجودين. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الكتاب كله وإذا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وساده إكراما له وإعظاما إلا غفر الله له. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث في أدب التعامل مع الناس، وهذه القضية تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، لأن النبي يريد أن يهذب أخلاق الأمة، ويريد أن يعلمنا وأن يربينا على مكارم الأخلاق. ومن جملة الأخلاق أخلاق التعامل مع الآخرين، خصوصا الوافدين والزائرين والضيوف الذين يأتوننا إلى بيوتنا. الضيف وفضل الضيف هذا بحث آخر له مكان آخر، وربما نشير إليه إن شاء الله تعالى في محله أهمية الضيف والضيافة، لكننا نريد هنا أن نتحدث عن كيفية التعامل مع الناس. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أننا لابد أن نعطي كل ذي حق حق، أن لا نسوي بين الناس جميعا، بينما نحترم العالم لعلمه، الكريم لكرمه، الشيبة لشيبته، وهكذا دواليك. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتاك أحد إلى بيتك فكيف تتعامل معه؟ يقول: حاول أن تكرم هذا الآتي حتى لو كان صديقا، يعني صديق عندك مع ميانة مثل ما يقولون. صحيح أنه حالة التكلف ينبغي أن ترفع، يعني لا يصير الإنسان متكلف أزيد من اللازم، خلي يصير طبيعي نورمال، لكن لا يصير أنه الإنسان بدعوى أنه أنا أريد أصير إنسان طبيعي وأريد أرفع التكلف ما يرعى حرمة الآتي ولا يكرم الشخص الآتي له، بل على الإنسان أن يكرم الإنسان حتى لو كان صديقة أو جارة اللي متعود عليه طبة وطلعة وكذا، لما يأتي حاول إذا كان إنسان مؤمن محترم حاول أن يبين له إكرام إله. مثلا من جملة الأمور اللي شير لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مفردة من المفردات، يعني قضية من القضايا يشير لها النبي، يقول لما يأتي إلقي له الوسادة، لا تخلي يقعد كذا على الأرض، وإنما لما يأتيك حاول تجيب الوسادة تخليها خلف ظهره مثلا حتى يجلس أو يتكئ عليها. هذا الإكرام هو إكرام بسيط، لكن هذا يزيد المحبة أولا، ثانيا يعظم الأجر إلك، يعني هذا الشيء للوسادة وتخليها أمام الضيف اللي جايك أو خلف الضيف، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له بهاي الخطوات، بهاي النقلة البسيطة. ثلاثة، هذه الأمور تحسس الإنسان بكرامته، تحسس الإنسان بشخصيته، خصوصا بعض الناس يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية أخرى، يقول بالداخل دهشة فتلق قوه بمرحبا. في الداخل دهشة، يعني بعض الناس شوي يستحي، بعض الناس مو متعود، يعني خصوصا لما يأتيك أول مرة، فحاول أنت تلين الأجواء، تخلي الأجواء طبيعية، بالمرحبا بالسلام، تتلقى بالسلام الجيد وما شابه ذلك. إذن أعيد عليكم قراءة وصية النبي صلى الله عليه وآله، يقول ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وسادة إكراما له وإعظاما إلا غفر الله له، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وأنفعها. نلتقيكم ضمن برنامج عشرة الكرامة، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ونافعا ضمن هذه الدقائق المعدة لهذا البرنامج، والذي نستعرض من خلاله نظرة الإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، لكرامة الإنسان انطلاقا من الأسس والمبادئ الإسلامية الأصيلة والقرآن الكريم، فتابعونا مشكورين. أحبتي الأفاضل، لما كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه منظرا واعيا وقائدا سياسيا بلحاظ تبلور الفكر الإسلامي والتربية الدينية لديه، كانت نظرته إلى الإنسان بصفته أشرف المخلوقات وخليفة الله وأفضل الخلق في الوجود، كانت نظرة قدسية وعقيدية. وما لم يتبين ذلك المفكر نظاما من النظم المتعلقة بمعرفة الإنسان لم تكن لديه تلك النظرة الثاقبة إلى مكانته المتميزة في عالم الوجود. وقد يرى الكثير من دعاة حقوق البشر أن الإنسان كائن عظيم ومخلوق شريف، لكن ما المراد من كرامة الإنسان؟ وبماذا تتحقق؟ والإجابة عن هذا السؤال من الأهمية بمكان، بحيث يكون مؤشرا على دراية المفكر وعمق نظرته وعزمه على خدمة البشرية. والإمام الخميني رضوان الله عليه باعتراف كافة المفكرين المنصفين كان قائدا محنكا واجتماعيا. وبالاستناد إلى أقوال الإمام الخميني الراحل وسيرته العملية في الحقب الزمنية المختلفة، على أنه رضوان الله عليه لم يطمح إلى أن يخضع الإنسان تحت سيطرته أو يشعل فتيل الأزمة في أجواء البلاد أو يملأ الأفواه بالألفاظ ولغو الكلام، وإنما كان يطمح إلى تحقق الكرامة الإنسانية والإبداع الإنساني والابتكار والخلافة الإلهية على يد الإنسان ذاته. يرى الإمام رضوان الله تعالى عليه بنظرته الواعية والمقدسة إلى الإنسان أن منزلته وفكره وإدارته ونمط تفكيره ومطالبه الأصلية لها دور كبير في سير كافة أموره الفردية والاجتماعية، كما يعتقد أن هذا الكائن يتمكن من أن يصنع مصيره ومستقبله على أساس أطروحاته المنهجية والعالمية ليصل بلياقة إلى أهدافه الكبيرة ويحصل على مكانته الإنسانية. أحبتنا الكرام، إن الإمام الخميني من خلال الاستفادة من جوهرة السنة النبوية ومن خلال التحولات العصرية والتغيرات التي طرأت على الحركات النبوية من حيث النمو والنضوج العلمي والعملي، توصل إلى نظرية حول المرأة من خلال العناوين الثلاثة التالية: التأمل في المفاهيم والمتغيرات، مفاهيم الكرامة، والنظام الحقوقي للإسلام. وبعد التعريف بتلك المفاهيم تم بلورة النظام الحقوقي للإسلام في إطار القوانين الأساسية والكلاسيكية لجمهورية إيران الإسلامية. ثانيا، النظام الحقوقي القائم وكرامة المرأة مع التأكيد على القوانين الأساسية والكلاسيكية لجمهورية إيران الإسلامية. هنا تم أولاً طرح المنهج الاستقرائي وملاحظة حقوق ومطالبات المرأة المندرجة في القانون الأساسي، القوانين المدنية والجزائية والجنائية. ثم تمت الإشارة إلى أن اتجاه القانون الأساسي لجمهورية إيران الإسلامية نحو المرأة اتجاه إيجابي يلحظ فيه الكرامة، لكن هذا الاتجاه لا يلاحظ في القوانين الوضعية غالبا، بل يلاحظ نوع من التناقض والتنافر بين هذين الاتجاهين من القوانين بالنسبة إلى المرأة. ثالثا، النظام الحقوقي المطلوب وكرامة المرأة مع التأكيد على بيانات وسيرة الإمام الخميني بالأدلة التالية: أولا، الأحاديث السيئة إلى المرأة، وهي على الرغم من كثرتها إلى أنها مخدوشة سندا لذلك لم تحظى بتوجه واهتمام الإمام الخميني. ثانيا، إن أسس المعرفة الإنسانية عند الإمام الخميني التي تؤكد على امتلاك كل من الرجل والمرأة لكرامة أتاحت له الفرصة ليعرب عن نظره حول كرامة المرأة. ثالثا، الأسس والمباني الاجتهادية عند الإمام الخميني لا سيما فيما يتعلق ببحث تأثير عامل الزمان والمكان في الاجتهاد وما يترتب عليه من تغيير وتبدل في الأوضاع الزمانية والمكانية بالقياس إلى صدر الإسلام وما طرأ من تحول في قضايا المرأة. هذه الأسس المعتمدة أدت إلى استنباط وطرح مسائل مستحدثة كشفت النقاب عن طريقة جديدة للتعامل مبنية على أساس احترام المرأة وتكريمها. أحبتنا الكرام، في ظل نسيان القيم الجوهرية للكرامة الإنسانية وهيمنة الذل والهوان والظلم على جميع الأصعدة وفي مختلف مجالات الحياة، يبرز هنا دور الأهداف التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام. ولما كان البشر تلاميذ جددا في أكاديمية الأديان، فهم يستطيعون أن يرتقوا سلم الرشد والكمال درجة بدرجة، وكما أن مواد الدورة التعليمية مختلفة ومكملة لبعضها البعض، فكذلك الشرائع الإلهية مؤيدة ومكملة لبعضها الآخر، ولكن الدين الإسلامي الحنيف هو المهيمن عليها والمكمل لها. ثم أنه بعد البحث والمقارنة بين الشرائع السماوية نستطيع أن نصل إلى معرفة إجمالية للكرامة الإنسانية، والتي بدورها تفتح أمامنا بصيصا من نور للوصول إلى مغزاها وحقيقتها. إن الدور الكبير الذي يطلع به حماة الإسلام الأصيل وحملة القرآن الكريم، خصوصا الإمام الراحل العظيم رضوان الله عليه، في تبيين وتفسير الأوامر الإلهية والتطبيق العملي لها في زمن الغيبة، لا يمكن نسيانه أو الغفلة عنه أبدا. فهذا التطور الإنساني الذي نراه اليوم في الأصول والمبادئ والتعاليم والمعارف منسجما تماما مع الكرامة الإنسانية التي جسدها نور ذلك السالك الصالح والفقيه الراحل والناسك الزاهد والعارف الكبير إمام الأمة الخميني رضوان الله تعالى عليه. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عشرة الكرامة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عينيك يمنى المنايا، نشب العلايا لثار الحسين، سرنا بصبر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب، فارمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالك الردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. عراقشي يحذر من عواقب الخطاب الاستفزازي ويقول إن لطهران الحق بامتلاك دورة الوقود النووي. شهيد وجرحى في عدوان إسرائيلي واسع على عدد من المواقع في سوريا بينها مراكز عسكرية.